بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا وارضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه الكتاب المبارك وهو العقيده الوسطيه، شرح الشيخ العلامه محمد خليل الهراس رحمه الله تعالى. قال: باب فضل منزلة السنة من القرآن، أو فصل منزلة السنة في القرآن. قال شيخ الإسلام: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قال الشيخ الهراس: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عطف على قولي فيما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخره، يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما ورد به السنة الصحيحة. شيخ الإسلام ساق أدلة الصفات من الكتاب ومن السنة، والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والمراد بالحكمة السنة. وقال تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال آمرا لنساء نبيه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وحكمة. قال سبحانه: ما آتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ألا إني أوتي القرآن ومثله معه. وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل، فإن السنة توضح أو توضيح للقرآن وبيان المراد، تفصل مجملة وتقيد مطلقة وتخصص عمومة، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ولهذا منكر السنة منكر للقرآن. ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على أن من أنكر السنة فقد كفر، فقد كفر. هذا إجماع أن من أنكر السنة فقد كفر، فلا يجوز إنكار السنة لأنه كفر. كذلك من البدعة والضلالة إنكار أخبار الآحاد فيما يسمى بأصول الشريعة، فيقولون أصول الشريعة تثبت بأخبار الآحاد ولا بد فيها من التواتر، والتفصيل بين المتواتر والآحاد في أصول الشريعة ما قاله أحد على الإطلاق، ولا قال أحد من الصحابة ومن غيرهم، لأن الخبر إذا انفرد بروايته واحد أو اثنان ما لم يبلغ حد التواتر أنه لا يقبل في مجال الاعتقاد أو في مجال الأحكام، ما قال أحد من ذلك. بل إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بالدين كله الرجل الواحد، كما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن وأمر أن يحكم فيهم وهو رجل واحد، وكما كان صلى الله عليه وسلم يرسل الملوك يرسل إلى الملوك الرسل، فكان يرسل الرجل الواحد بالدين كله اعتقاد وأحكام. إنك تقدم قوما من أهل الكتاب فليكن أول من يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا توحيد، فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات، هذا أحكام. فمن الذي فرق بين الأصول وبين الفروع فيما يتعلق بخبر أحد؟ ولكن هؤلاء وضعوا هذه القاعدة ليردوا بها الأحاديث الصحيحة الدالة على الاعتقاد الصحيح، بدعوى إنه هذه الأخبار أخبار أحد، مع أنه لم يفصل أحد من أهل العلم أخبار الأحاد عن الأخبار المتواترة فيها، بل إذا صح الحديث قبل، إذا صح الحديث قبل. وقد يروي الخبر الألف ويكون هذا متواتر، ثم بعد ذلك يرويه الواحد فقط، ثم بعد ذلك يتلقاه الأمة عن واحد، فكيف يقال بأن هذا الخبر لا يقبل بعدما رواه الألف بدعوى أنه قد انفرد برواية واحد، أو العكس، فقد يروي الراوي الواحد ثم بعد ذلك يروي الآلاف، كحديث إنما الأعمال بنيات، فإنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر. هل نقول هذا الخبر لا نأخذ به لأنه انفرد برواية عمر ثم بعد ذلك حصل في طبقاته أن رواه الجمع الغفير المئات، فهل يقال هذا خبر لا نقبله لأنه قد انفرد به عمر أو انفرد به الراوي عن عمر أو كذا؟ هذا لا يخلو أحد وما قال به أحد. وقد جاء في الصحيح أن رجلا أتى أهل مسجد وهم يصلون فقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فداروا وهم كذا، يعني ما انتظروا حتى فرغوا من الصلاة وإنما داروا وهم كذا، فدل هذا على أنه لم يكن الصحابة أبدا يفصلون بين خبر الأحد وبين غيره في العمل بأحكام الشريعة أو بأصول هذه الشريعة، بل الصحابة داروا في الصلاة وهم كذلك مع أن الذي أخبرهم واحد فقط، فلدعوة باطلة، فإنكار السنة كفر وإنكار أخبار الأحاد في مجال العقيدة ضلال مبين، والواجب الأخذ بالسنة لأنها صنور القرآن وهي بيان القرآن تفسر مجملة وتخصص عامة وتقيد مطلقة إلى غير ذلك من هذه الأحكام، بل وتؤسس أحكاما لم تكن في القرآن، فنكاح المتعة ليس في القرآن تحريمه، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ليس في القرآن، وتحريم الحمور الأهلية ليس في القرآن. فإذا أنكرنا السنة فقد أنكرنا الشريعة كلها وأنكرنا بما في ذلك القرآن، فكيف نصلي وكيف نصوم وكيف نحج إلا بالسنة؟ كيف نصلي صلاة العشاء بالقرآن؟ كيف نصلي صلاة الجمعة بالقرآن؟ كيف نصلي صلاة الوتر بالقرآن؟ ليس في القرآن هذا تفاصيل ذلك، إنما هي في السنة. وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان، فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه بدعوى أنها أحاديث أحد لا تفيد إلا الظن، والواجب في باب الاعتقاد هو اليقين، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة الذين قال لابد من أخبار الأحاد، من أخبار التواتر، لأن الأحاد لا تفيد إلا الظن. وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل ولكنه يشتغل بتأويلها، كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معان بالإلحاد والتحريف، وهؤلاء هم متأخروا الأشعرية وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي والرازي، فهؤلاء أول السنة أو أول التأويلات التي لم ترد في السنة الصحيحة. قوله هو ما وصف الرسول به إلى آخره، يعني أنه كما يجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتاب من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه وبما يجب له، وهو رسوله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله. يبقى مصدر إثبات الصفات القرآن والإيه؟ السنة. فالله عز وجل أعلم بنفسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه، فما وصف به الرسول ربه كما وصف الله عز وجل به نفسه. يبقى عندنا مصدر الأسماء والصفات القرآن والإيه؟ والسنة. توقفي قوله كذلك أي إيمان مثل ذلك الإيمان خاليا من التحريف والتعصيل ومن التكييف والتمثيل، بل إثبات لها على وجه اللائق بعظمة رب جل شأنه. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اللي هو ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، الكلام على هذا الحديث من جهتين، الأولى صحته من جهة النقل، قد ذكر المؤلف أنه متفق عليه. ويقول الذهبي في كتاب العلو: إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع، إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع، وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود. يبقى صفة النزول ثابتة بهذا الحديث. والفائدة الثانية: ما يفيد هذا الحديث وإخباره صلى الله عليه وسلم بنزول رب تبارك وتعالى كل ليل. ومعنى هذا أن النزول صفة الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يماثل نزول الخلق، كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. لما نقول ينزل ربنا فلا يقتضي هذا ترك المكان، لا يقتضي هذا أن السماء تحيط به، ليس كنزول المخلوق. فحينما تسمع هذا الحديث وتقرأ الحديث ينزل ربنا، فلا بد أن تقرنه بليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أن استواءه لا يماثله استواء المخلوقين، فكذلك نزوله لا يماثله نزول المخلوقين. قال شيخ الإسلام في تفسير سورة الإخلاص: فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدعو عشية عرفة إلى الحجاج، وأنه كلم موسى في الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها، ثم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة، حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي تثبت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، وقد علمنا أنه فعل لما يريد وأنه على كل شيء قدير. النبي أخبرنا بأنه ينزل، لكن هل أخبرنا كيف ينزل؟ لا. يبقى نفوض الكافية لمن؟ نفوض الكافية للرب سبحانه وتعالى. وحينما نقول نفوض الكافية فإننا نثبت كيفية، ففرق بين إثباتها وتفويضها. إثباتها شهود بأن هذا النزول لابد له من كيفية، لكن تفويضها نقول نحن لا نعلم المراد بهذه الكيفية، لأننا نقف عند النص. وبهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون بعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا هو النص الأول من السنة في إثبات بعض صفات البارئ، ومن ذلك إثبات النزول. يبقى إثبات النزول إنما ثبت بسنة رسول الله ولا مطعن فيها. طيب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. الحديث قول لله أشد فرحا تتمة هذا الحديث كما عند البخاري: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلات دوية مهلكة ومعه راحلته وعليه طعام وشرب، فنزل عنها فنام وراحلته عند راسه، فاستيقظ وقد ذهبت، فذهب في طلبها فلم يقدر عليه حتى أدركه الموت من العطش، فقال: والله لأرجعن فلا أموتن حيث كان رحلي. فرجع فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند راسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنت وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا الحديث فيه إثبات صفة إيه؟ الفرح لله تبارك وتعالى، لله أشد فرحا. والكلام فيها كالكلام في غيرها من الصفات، أنها صفة حقيقية لله على ما يليق به، وهي من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته، تابعة لمشيئته وقدرته، تبقى صفة إيه؟ فعلية. فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح، ف
فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه الفرح عندما يحدث يحدث عبده التوبة والإناب إليه وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبول توبته. لاحظ وهو مستلزم يبقى معناه الفرح الحقيقي على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. وهو مستلزم لازم الفرح الرضا، لازم الفرح إيه؟ هذا الرضا، لأن الله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده إذا فرح بفعل عبده فمعنى ذلك أنه راض إيه؟ عنه بهذا الفعل. يبقى فرح صفة حقيقية أنكرها المعطلة والنفاة والمحرفة كصفة الفرح، وقالوا هذا يدل على إرادة الثواب أو على إثابة الله عز وجل، لكن ما في حال اسمه فرح. إذ الفرح هو مثلا حصول إعجاب أو حصول ميت أو حصول كذا، وكل هذا إنما يفسر به الفرح عند الإيه؟ المخلوق وليس عند الخالق سبحانه وتعالى. فهم فسروا الفرح كما عند المخلوق ثم عادوا فنفوا هذه الصفة. وإذا كان الفرح بالمخلوق على أنواع فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح أشر وبطر، فالله عز وجل متنزه عن هذا كله. ففرحه سبحانه لا يشبه فرح أحد من خلقه لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته، فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا له، وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا، وتفسير الرضا بإرادة الثواب، هكذا يقولون يعني معنى الفرح هو إرادة الثواب، فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه. أوجبه سوء الظن، سوء ظن هؤلاء المعطل ربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق تعالى الله عن تشبيه وتعطيل. وسبق أن احنا قلنا إيه؟ بأن المعطلة مثلوا أولا، فكل ممثل معطل، يعني هو تخيل صفة الفرح كما هي عند المخلوق فنزه الله عنها فعطلها. يبقى الأول وقع في كم جريمة؟ جريمتين. الجريمة الأولى جريمة التمثيل، ثم عقبها جريمة التعطيل. وكذلك كل معطل إيه؟ ممثل، يعني كل معطل مثل، وكذلك كل ممثل معطل بمعنى أنه عطل صفة الإيه؟ الحقيقية لله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. قال في الشرح يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل كما فدوا هذا الحديث. طبعا ده معاني لا يمكن المبتدع يثبتون على حقيقة، مستحيل. يعني أقول لك ده ما باقي فرق بين الله وبين خلق الآن، لو نثبت فرح ونثبت ضحك ونثبت نزول يبقى كده جعلنا الله كخلق. طيب ازاي جعلتم الله كخلق؟ كيف نثبت ان ربا يفرح ويضحك، والضحك هذا لا يكون الا بكذا وكذا، والفرح هذا لا يكون الا بكذا وكذا؟ تقول الضحك لا يكون الا بكذا وكذا عند الخلق مخلوق وعند الخالق سبحانه وتعالى، فانتم جعلتم الله كخلق. ثم كيف يقول النبي الذي هو اعلم الناس بربه يفرح ربنا يعجب ربنا يضحك ربنا ونحن نقول أن لا يفرح ولا يضحك ولا يليق به أن يضحك؟ أما كان النبي أعلم بهذا؟ أليس النبي أعلم؟ ثم كل هذه النصوص لم يأتي منها نص واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتبهوا ينبغي كذا وكذا، ولا في نص واحد مما يدل على أنها تجرى على حقائقها لكن مع نفي المماثلة. فيقول والذي لا يشبه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب، بل هو معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه، وإنما يحدث بمشيئته وحكمته. فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجب يخرج عن نظائره. وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك، فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بدء الرأي لسخط الله على هذا الكافر وخذلاله ومعاقبته في الدنيا والآخرة. فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وداه لدخوله في الإسلام وقدر بسبب الله حتى يستشرف يدخل الجنة، كان ذلك من الأمور العجيبة حقا، وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه. فإن المسلم يقاتل في سبيله ويقتله الكافر فيكرم له المسلم الشهادة، ثم يمن على ذلك بعد ذلك على القاتل بالإسلام فيهدي إليه ويستشهد في سبيله فيدخلان الجنة. وأما تأويل ضحك سبحانه بالرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه وليس هناك في الحقيقة ضحك، فهو نفي لما أثبته رسول الله لربه فلا يلتفت إليه. كذلك من الصفات صفة العجب، قال صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوت عبادي وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنتين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هذا الحديث حديث حسن. برضو يعجب ربنا، عجب ربنا إلى آخر. هذا الحديث يثبت لله صفة العجب، وفي معنى قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربك من شاب ليس له صبوة، عجب ربك من شاب ليس له صبوة. وقرأ ابن مسعود بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون بضم التاء على أنها ضمير الرب، بل عجبت ويسخرون، بل عجبت، يبقى هذا في نسبة العجب إلى الله سبحانه وتعالى. وليس عجب سبحانه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور، زي ما يكون مثل ما هو عندنا كما هو الحل في عجب المخلوقين، بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. وهذا العجب الذي وصله إلى الرسول ربه هذا من أثر رحمته وهو من كماله تعالى. فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم واستولى عليهم اليأس والقنوط وصار نظرهم قاصرا على أسباب الضيرة وحسبوا أن يكون وراء فرج من القريب المجيب، فيعجب الله عز وجل منهم، فيعجب الله منهم. وهذا محل عجب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته سبحانه وسعت كل شيء والأسباب لحصولها قد توفرت. فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته، وتدى الدعاء بحصول الغيث والرجاء من الله في الله من أسبابها. وقد جاءت عليه سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب وأن اليسر مع العسر وأن الشدة لا تدوم، فإذا انضم إلى ذلك قوة التجاء وطبعا في فضل الله وتضرع إليه ودعاء فتح الله عليهم من خزائن رحمته ما لا يخطر على البال. والقنوط مصدر قنطاء وهو اليأس من رحمة الله، قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم إلا الضالون. وقرب غيره أي فضل ورحمته، وقد هو طبعا قال هنا وقرب خيره، قال وقد روي غياره، والغيار اسم من قولك غير الشيء فتغير. وفي حديث الاستسقاء من يكفر بالله يلقى الغير أي تغير الحال، من يكفر بالله يلقى الغير أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. أزلين قنطينة حالان من الضمير المجرور في إليكم، أزلين جمع أزل وهو فاعل من الأزل بمعنى الشدة والضيق، يقال أزل رجل أزل يأزل أزلا من باب فرحة أي صار في ضيق وجد. طيب يبقى هذا في إثبات أيضا صفة العجب لله سبحانه. كل هذه طبعا نصوص لا يمكن يقبلها من يحرف الصفات، هذه تعتبر صعيقة. مثل هذه النصوص الموت أهون عند المحرف النصوص والمعطل أن يقول بمثل هذا أبدا، إذا كان لا يثبتون سمعا ولا بصرا ولا يثبتون علما فيقولون عليم بلا علم قدير بلا قدرة، صفة العلم والقدرة ما يثبتونها، فكيف يثبتون بقى الضحك والفرح والعجب؟ ولهذا تجد مشور الإنكار الحقيقي الظاهر في هذه الصفات، الصفات الذاتية الخبرية وصفات الأفعال. أول ما تيجي تقول يد وقدم وأصابع أو تقول نزول ورحمة وغير ذلك، إذا جئت تقول هذا يبقى الموت أهون، يبقى الموت أهون بالنسبة له. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول هل من مزيد حتى يضع ربه العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه فينزل بعضها إلى بعض فتقول قط قط. طبعا حق يعني هؤلاء لما يسمعون هذه النصوص اللي جماعة الإسلام الحقيقة يتبين لك كيف أنهم سجنوا، يعني واحد يقول هذا الكلام أعوذ بالله وكأنه شيخ وكأنه شيخ سام قال ذلك من عندي وكأنه ألفه من إيه، يعني يضع الرب رجله ويضع قدمه، هذا الكلام لا يعقل، الرب له رجل وله قدم زي الكلام. فقوله لا تزال جهنم في هذا الحديث إثباته في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات فتثبت لله على وجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة من وضع رجليه سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها كما في قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس. ولما كان مقتضى رحمته وعدله ألا يعذب أحدا بغير ذنبه وكانت النار في غاية العمق والسعة حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها يعني زيادة. إنما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث. أي نعم ينشئ الله خلقا يدخلهم الجنة رحمته، فالإكرام ما يقلمه. لكن لو أنشأ الله خلقا أدخلهم النار هذا الظلم، إذ كيف ينشئ خلقا ما يعملون ما يستوجب العذاب ثم يدخلهم النار؟ لهذا حقق الله وعده الذي قال ولكل واحدة منكم علي ملؤها، الله قال سأملأها، فيبقي في النار فاضي يملأها منين؟ لو أنشأ خلقا أدخلهم النار كان هذا غاية الظلم، غاية الظلم. حينئذ يضع الرب سبحانه قدمه فينزل بعضه إلى بعض. طيب كيف يضع الرب قدمه؟ نقول بس هنا تقف، كيف ديت تقف، وهل إذا وضع قدمه يقتضي ذلك أن النار تحيط بقدمه أو أن النار تمس قدمه؟ كل هذا لا تدخل فيه، كل هذا ما قاله صلى الله عليه ولا سأله الصحابة. طبعا الرسول لو عندنا، يعني الرسول لو بيتكلم بهذه النصوص لنا نحن لما تركناه، تعالى بقى رسول الله يعني بيضع قدم زي، وقدم الرب دي أصابع وكذا وبيضع ازاي؟ هل النار تحيط به؟ طب النار الآن يعني كيف يضع الرب قدم فيها؟ هل النار تمس قدم الرب سبحانه وتعالى؟ وبعدين الرب بيضع قدمه ولا بيضع نفسه؟ طب وضع القدم ده بتكون غير الذات ولا مع شوف كان نؤلف كتب كان نؤلف ايه كتب في مسألة واحدة. لكن وهذا يا اخواني يدل على عظم فهم الصحابة وعظم تسليم الصحابة لكل ما قاله الرسول ويكفيهم ليس كمثله شيء، انما احنا ما يكفينا ابدا، احنا ما يكفينا والله كل هذه النصوص، ولا يعني الواحد فينا يسمع كل هذه النصوص في بيان أي حق في أي مسألة ومع ذلك تطلب كل هذا، ثم يأتي بمتشابه يضعه ويبرر لنفسه طريق الضلال بمقتضى ما عنده من إيه من عاقل ومن فهم خاص. لكن سبحان الله يا صبر الصحابة والله على هذه النصوص، ولا يوجد في نص واحد نص واحد ان صحابي قال يا رسول الله كيف يضحك كيف يعجب كيف. ولهذا اول ما جاء الرجل وقال الامام مالك كيف استوى، وده كان يعتبر يعني اول ولوج هذا الباب، غضب الامام مالك غضبا شديدا واطرق براسه في الارض وقال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب وما أرك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد. كيف دي لا تقال أبدا، ما قالها الصحابة ولا قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وواسعهم ولله الحمد والمنة هذا النص يكفي خلاص، يضع قلبه وليس كمثله شيء، هو السميع البصير. نعم. قال وقوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك، يفترض ينادي عندك أحسن، فينادي بصوت إن الله يقول أو يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فينادي بإيه؟ بصوت. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه إيه؟ ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. قوله يقول تعالى يا آدم في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل، وقد سبق أن بينا مذهب السنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذا بأن هذه صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته، فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم، وأن قول ونداء وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي هذا رد على أشعرة في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلا حرف ولا صوت، وإنه كلام إيه نفسي، كلام نفسي كيف يسمع؟ طيب كيف سمعه جبريل وفي نفس الله؟ كيف سمعه النبي ليلة معراج وفي نفس الله؟ كيف سمعه موسى وفي نفس الله؟ هل يقول قائل بهذا؟ ثم لو أثبتنا كلام النفسي وأن ما في النفس يكون كلاما، فهذا يتعارض النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه تجاوز الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به، ما لم تتحدث به. ففرق بين حديث النفس وبين الايه الكلام، فحديث النفس متجاوز عنه، طيب وإذا تكلمت؟ لا تؤاخذ، يبقى تجاوز الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به ما لم تتحدث به، يبقى فرق النبي بين حالين. وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع العباد بلا واسطة، وهذا تكليم عام اللي هو إيه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ده تكليم عام لأنه تكليم محاسبة، فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا ينفيه قوله لا ولا يكلمهم. إزاي النبي يقول ما من أحد إلا سيكلمه الله والله يقول ولا يكلمهم الله؟ ازاي لا يكلمهم وازاي ما من احد الا سيكلمه؟ لان المنفي هنا هو التكليم بما يسر المتكلم، وهو تكليم خاص ويقابله تكليم سبحانه لاهل الجنه تكليم محبه ورضوان واحسان. يبقى عندنا التكليم على ايه؟ على قسمين، في تكليم عام هذا في المحاسبه، وفي تكليم إكرام. تكليم الإكرام هو المنفي، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، يعني لا يكلمهم كلاما يسرهم، إنما الرب يكلم عباد المؤمنين كلاما إيه يسرهم، إنما دول هذا كلام اللي هو مقتضى الإيه الحساب، ما منكم من أحد إلا يسكنه ربه ليس بينه وبينه إيه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا النار، ينظر أشياء منه فلا يجد إلا النار ينظر أمام فلا يجد إلا النار فاتقوا النار ولو بشق صدر. يبقى الآيات التي في إثبات الكلام هذا إثبات الكلام العام اللي هو في المحاسبة. طيب واللي فيها نفي الكلام هذا نفي لكلام خاص يحصل به إكرام وتبشير وهذا إنما يكون للمؤمنين فقط. وقول صلى الله عليه وسلم في رخة المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك يعني يا ربنا تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن. وقول صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء حديث صحيح. يبقى الحديثان ربنا الذي في السماء الحديث الثاني ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فالحديث الأول صريح في علو تعالى وفوقيته كما قالت تعالى أمنت من في السماء. قد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاو له سبحانه بل في إما أن تكون بمعنى على كما قال كثير من أهل العلم واللغة وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة مثل قولي والأصول بينكم في جذوع النخل وإما أن يكون المراد من السماء جهد إيه العلو يعني إما أن احنا نفسر السماء بالعلو وإما أن احنا نفسر في بمعنى على وعلى الوجهين فهي نص في علو سبحانه على خلق أأمنتم من في السماء. هم يقولوا ليس في السماء إله سبحان الله يعني الله يقول أأمنتم من في السماء من في السماء وأنتم تقولون ليس في السماء إله كيف هذا. وفي حديث الرقية المذكور توسل من الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري ثم توسل إليه برحمة التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل أهل الأرض نصيبا منها ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم ثم الخطايا التي يدونها ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتبعهم التي كان من أثارها أن غمرهم بنعيم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه لغير الله. فهل يفقه هذا عباد القبور عندك ربه أثنى عليه وتعلق به وسألوا أن يشفيك فإن الشفاء بيده سبحانه وإذا مرضت فهو يشفي ويمتسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هل يفقه هذا عباد القبور من المتأثرين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك يا رب بجاه النبي يا رب بجاه الحسين يا رب بجاه كذا سبحان الله. طيب توسل بدأ بتوسل بالجاه توسل بالصفة يا رب يا رحيم يا رب يا كريم يا رب يا جواد يا رب يا شافي اشفي حسب الحاجة بتاعتك يا رب يا علام الغيوب افتح علي بالعلم النافع يا رب قلوب يا خالقها يا خالقها ويا مسديها من علي بقلب سليم. ادعو الله سبحانه وتعالى الذي يملك هذا كل يملك الرزق ويملك القلب ويملك كل شيء ادعو الله سبحانه وتعالى بيه. ما علاقة جاه الحسين يا رجل بما تطلبه ما علاقة جاه النبي بما تطلبه. وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول بإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلق تعالى على خلق فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه حيث خصه بالسؤال عن ودون بخيط الأوصاف. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان فمن أنكر فقد حرم الإيمان. والعجم من هؤلاء الحمقى المعطلة فزعمهم أنهم أعلموا بالله من رسوله فيقول عنه فينفون عنه الأين الأين أين الله لكن لا تقول شيئا الله. بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من رسول الرسول قال الجريح أين هم يلفون الأين ويعتبرون الأين دي كفر كما في هذا الحديث. وقوله ومرة المجيبة لمن سأل بقوله أين كان ربنا لما سئل النبي أين كان ربنا قال في عماء. طيب طبعا حديث الجارية إيه؟ سيأتي. أما حديث ألا تأمنوني وألا أمنون في السماء ده طبعا ما علقش عليه. وهذا أحد قد قال صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل اعدل فليس هذه قسمة يراد بها وجه الله. قيل للنبي كده ليست هذه قسمة يراد بها وجه الله فقال ويحك من أحق أهل أرضا يعدل إذا لم يعدل رسول الله. في رواية قال ألا تأمنوني وأنا أمين ما في السماء يعني ما تأمنوني على قطعة من ذهب ولا قسمة أقسم بينكم وأنا أمين من في السماء. فالشاهد قوله وأنا أمين إيه من في السماء. طيب لو ما كان في السماء رب كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمين من في السماء. وأما قوله العرش فوق الماء إلى آخره في الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه. شوفت إخوان الجمع بين العلو والدنو والقرب فهو علي في دنوه وإذا دنا من عباده فهو فوق عرشه قريب في علوه وهو إذا كان فوق عرشه فهو قريب من ايه من عباده فلا يمنع قرب الله علوه ولا تنافي بين علوه سبحانه وتعالى وبين قربه فهو الذي على عرشه وهو الذي اقرب الى احدكم من حبل الوريد وفي حديث من عنق ايه راحلته وهو معكم اينما كنتم. طيب وقول صلى الله عليه وسلم أفضل إيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت حديث حسن. زي ما قلنا دايما الجمع بين العلو والإيه بين علو الله سبحانه وتعالى وبين معيته عز وجل. طيب فالحديث هذا فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة وأن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده ويعلم أن الله معه حيث كان فلا يتكلم ولا يفعل ولا يخوض في أمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه. قال تعالى وما تقولوا في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل أي عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون إيه في كما قال سبحانه وتعالى على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجد. ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله أن يراه حيث نهاه أو أن يفتقد حيث أمر فتكون عونا لو عرف النبي ما حرم الله والمصارع إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي أعظم صلة ومنجاة بين العبد وربه فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله عز وجل فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبصق أمامه أو عن يمين كما قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت إيه قدمه ولكن قبل وجهه. فهذا الحديث دل على أن الله يكون قبل وجه المصلي. قال شيخ الإسلام إن الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجه فالسماء فوقك وهي قبل وجهك في تنافي ما في تنافي، هذا في المخلوق ما في تنافي، فكيف بين الخالق وبين المخلوق؟ يبقى فلا يسقن أحدكم، فإن الله قبل وجهه فهو قبل وجهه حقيقة وهو على عرشه حقيقة، زي ما السماء قبل وجهك قبل وجهك على الحقيقة وهي أعلى منك على الحقيقة، فيثبت علو السماء لا ينفي إنها قبل وجهك، والشمس لا ينفي إنها قبل وجهك، وهكذا. هذا في المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه؟ فإن قيل كيف يعني إزاي يكون على العرش وإزاي يكون قبل الوجه، أقول سبحان الله، كيف هذه لا تعلمها أنت، إنما هو حاصل إن شاء الله. أما الكيف فكيف وكيف هذا يصعب عليك فهمه، لأنك تقيس الله سبحانه وتعالى بخلقه، وإذا ثبت كما قلنا في المخلوقات فكيف لا يكون بين الخالق سبحانه وبين المخلوق. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا رب كل شيء فارق الحب والنوى إلى آخره، حيث قال أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. هذا الحديث يقول تضمن إثبات أسماء تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن ومن أسماء الحسنى، وقد فسرها النبي بما لا يدع مجالا لقائل هو أعلم خلقه جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غير أي أن كان. وطبعا رد على المفوضة الذين يقولون بأنها لا تفسر، يقول نصوص الصفات لا تفسر، أمروها كما إيه؟ أمروها كما جاءت لا معنى ولا كيف، المفوضة بيقولوا كده لا معنى ولا إيه ولا كيف، لا تقول كيف ولا تقول معناه. فهذا الحديث رد عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بإيه المعنى، أنت الأول ليس قبلك شيء وأنت الآخر ليس بعدك شيء. وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نثني على ربنا قبل السؤال، فهو يثني على بربوبية العمل التي انتظرت كل شيء، ثم بربوبية الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعود ويعتصم به سبحانه من شر نفسه وشر كل شر من خلقه، ثم يسأل في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من أي الفقر. ولهذا كان السنة أنك أنت قبل دعاء المسألة أن تقدم الثناء بين يدي الله، يعني بدأ أن تقول مثلا يا رب اشفيني على طول كده، واخد بالك، قدم بين يدي هذا توسلا وثناء على الله، واخد بالك، يا من تجيب السائلين، يا من لا يخفى علي حالي، يا من بيدي ملكوت كل شيء، يا من خزائنه ملأ، فتقدم بين يدي ربك الثناء سبحان. إذا كان هذا بين يدي المخلوقين الذين يطمع فيما عندهم يفعل، ما رأينا واحد قالت اعطني، ولكن يسأل انت مين الشيخ الغريب، انا والله سألت عن كل واحد، سألت انا في محنة وكذا وسألت، قالوا له روح ليه الشيخ ابراهيم رجل طيب ولا يمنع احدا ورجل ما شاء الله وعمل خير ورجل مش عارف ايه ورجل ايه، طبعا انت هتعمل ايه بعد كله، هتقول له ايه، لن تمنعه او لن تعطيه بقى ايه ربع جنيه بقى المنشط ده كله ده ربع جنيه، يعني ما يليق، فيعترك بهذا. فاذا كان المخلوق يوضع بين يدي مسألته مثل هذا فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. ولهذا شوف الدعاء اهدنا الصراط المستقيم جاء بعد ايه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، جاء بعد الثناء، فاثني على الله اولا ثم ارضف ذلك بايه بدعاء الله سبحانه وتعالى. ايضا قوله صلى الله عليه وسلم ما رفع الصحابة اصواتهم بالذكر، يقول شيخ الاسلام قال النبي ايها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا إيه بصيرا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. أفاد تحديث قربه سبحانه من عباده، ولو ليس بحاجة إلى أن يرفعوا لي أصواتهم فإنه يعلم السر والنجوى. وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية، فلا ينافي علوه على خلقه، فلا ينافي علوه على خلقه. يبقى ده قرب إحاطة وعلم وإيه وسمع ورؤية. طبعا هل القرب يقسم إلى قرب عام وقرب خاص، أو أنه قرب واحد؟ خلاف بين السلف في هذا، خلاف بين السلف في هذا. فهو من يرى أن القرب واحد، أن القرب إيه واحد وأنه لا يقسم، ومنهم من يرى التقسيم قرب عام يعني إحاطة علم، وقرب خاص يعني تأييد وتوفيق. قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآية السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة تمتع بالنظر وجهه الكريم. وهذه النصوص من الآيات والحديث تدل على أمرين، أولهما علو تبارك على خلقه، لأنه صريح فأنهم يرون من فوقهم، من فوقهم يرونه من فوقهم، يبقى في إثبات العلو مع الرؤية. ثانيهما أن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الكريم. وقول كما ترون ربكم ليلة البدر المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. إيه المرئي بالمرئي؟ المرئي هو الله والمرئي هو القمر. والرؤية رؤية الله ورؤية القمر. فالشيخ يقول هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لرؤيتكم، تشبيه رؤية الله برؤيتكم للقمر حيث تكون حقيقة. يبقى هذا حقيقة الرؤية، لا تشبيه المرئي اللي هو الرب بالمرئي اللي هو القمر. فالله سبحانه وتعالى لا يشبه القمر، لا يماثل القمر، إنما تشبيه الرؤية بس. يعني انت هترون ربكم زي ما ترو القمر، يبقى رؤية بالرؤية. هل تختلفون في رؤية القمر؟ لا، أنتم سترون الله حقيقة كذا. إنما أن القمر زي الله أو الله زي القمر، لا، فهذا ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، وإنما تشبيه للإيه؟ للرؤية بالرؤية. يدل على ذلك قوله كما ترون ربكم، كما ترون ما، والفعل ترون الفعل مضارع في تأويل مصدر اللي هو كرؤيتكم، إنكم ترون ربكم كرؤيتكم، يبقى هذا تشبيه الرؤية بالرؤية إلى المرئي بالإيه بالمرئي. طيب عايزين نسمع دي تاني، تشبيه الواقع هنا فين؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، ده التشبيه الواقع هنا تشبيه ما الفرق؟
لو قال تشبيه المرئي بالمرئي فكأن أخبار الشمس، هذا لا صحيح. لكن تشبيه كما أنكم ترون الشمس،
يعني عند الناس ممثلة،
كما أنكم ترون القمر ترون الشمس.
أما تشبيه الرؤية بالرؤية فمقتضاها إثبات حقيقة الرؤية بس، إنها رؤية حقيقية، وأنها لا ينبغي الاختلاف إيه فيه. إنما المرء بالمرء لا، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. يعني أن رؤية المربين تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته، وهو كونه بدرا ولا يحجبه سحاب، ولهذا قال بعد ذلك لا تضامون في رؤيته. ورؤية بتشديد الميم لا تضامون من التضام بمعنى تزاحم وتلاصق، والتاء يجوز فيها الضم والفتح، لا تضامون لا تضامون، على أن الأصل تتضامون فحذفت إحدى التائين تخفيفا. وروي بتخفيف الميم من الضيم بمعنى الظلم، يعني لا يلحقهم في رؤيته ضيم ولا غبن. يبقى لا تضامون لا تضامون، ثم مع الفتح والضم لا تضامون لا تضامون، لا تضامون بالتخفيف هذا من الظلم الضيم والظلم، وفي التشديد هذا من التزاحم من التضام الذي هو التزاحم، وفي حديث صلى الله عليه وسلم الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة إشارة إلى أن من حافظ عليهم في جماعة نال هذا النعي لهذا النبي قال إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل العصر وقبل الصبح ففعلوا وقبل الشمس ففعلوا. الذي يضمحل بإزائه كل نعيم هو النظر لوجهه يعني، وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين كما دل على ذلك الحديث الآخر يتعقبون فيكم ملائكة بالليل وإيه وبالنهار. طيب قال شيخ الإسلام إلى أمثال هذه الأحاديث، طبعا شيخ الإسلام منقي يعني انتقى الأحاديث اللي فيها إثبات الصفات اللي يضيق بها صدر أنفاه والمعطلة ولا يمكن واحد يقول هذا الحديث من هذه الأحاديث أبدا، إنما يا أحد يا مؤول ومحرف. يقول شيخ الإسلام إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. يقول الشارح لما كان ما ذكره المؤلف من الحديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار، نبه على أن أمثال هذه الحديث التي ذكرها ما يخبر فيه الرسول عن ربه بما يخبر به، فإن حكمه كذلك هو وجوب الإيمان بما تضمنه من أسماء الله وصفاته. ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة وأنهم يؤمنون بما ورد به السنة الصحيحة من صفات كإيمانهم بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف وتعصيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة. الوسط يعني في الوسط، لا الوسط يعني العدل والخيار. قال تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء الناس وكون رسولكم شهيدا، مع ان احنا اخر الامم لكن احنا اعدل الامم. ولهذا احنا نشهد الانبياء بما انكر بما انكرته اممهم. انت رايت نوحا؟ منكم من راى نوحا؟ احد في احد راى نوحا؟ ابد. طيب السؤال، هل نوح بلغ قومه؟ بلغ قومه عن محمد، شفته؟ ها هم ليه ما بتدخل ازاي؟ نعلم اكثر مما لو راينا، لا نشك، نشك في رؤيتنا ولا نشك في خبر ربنا سبحانه وتعالى. تعلم ان ابراهيم عليه السلام قد القوا قومه في النار وهو يدعوهم الى توحيد الله فانجاه الله، نعلم ذلك، وان ابراهيم قد بلغ الرساله وادى الامانه. هل رأيتموه؟ أليس في الشهادة تكون بالعلم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون؟ نقول بل الشهادة تكون بالعلم، وأوثق ما يكون عندنا من العلم إخبار الرب سبحانه وتعالى. يبقى نحن الذين نشهد مع أننا لم نرى، لأن الذي يخبر هو من هو الله. أما من عايش فإنه أنكر، من عايش نوحا ومن عايش إبراهيم فإنه أنكر، وتأتي هذه الأمة بلا شك تخبر عن هذا كله. شوف احنا نخبر أن عيسى كان يبري الأكمة والأبراص ويحيي الموتى بإذن الله، ونوع عبد الله ورسوله، ونوع حصل له كيت وكيت وكيت، وقد لا يعترف بذلك النصارى. ومعنى وسطا أي عدولا خيارا كما ورد الحديث بذلك. فهذه الأمة وسط من الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك. ما هو الأمم إما غلو وإما تفريط، يا إفراط يا إيه يا تفريط. إنما إحنا الحمد لله أمة وسط، لا عندنا إفراط ولا عندنا تفريط ولا عندنا غلو، بل النبي يمنع الغلو الواقع في هذه الأمة بأدنى صور. لما قال لابن عباس التقط لي حصى حتى أرمي بها، وجاء ابن عباس بحصى كده جميلة مناسبة، فوضع حصى في يدي وقال بمثل هذا ايه فرمه ايه وخذ حصى ده ارمه بمثله في الحاجم بمثل هذا فرمه وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الإيه، تجيب بقى لائل الطوب وترمي بها عشان تفتح دماغ إبليس، وإبليس يضحك عليك، وإبليس إيه يضحك عليك، واللي يطلع هو العمود يمسكه ويخلع حذاءه ويفضل يضرب في العمود. حتى العادي لما بيجي يسألك عايز فين الجمرات مثلا، وفين الوسطى والصغرى والكبرى، ما بيجي يسألهم ما لكش فين الجمرات، بقولك فين إبليس، إبليس كبير إبليس صغير، وهكذا يسألك عن إبليس الكبير وعن إبليس الصغير وعن إبليس الوسط. شيطان بقولك فين شيطان كبير. نعم. فإن من الأمم من غالب المخلوقين وجعل لهم صفات الخالق وحقوق ما جعل كالنصارى الذين غلوا في المسيح والرهبان، ومنهم من جاف الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل المسيح ورموه بالبهتان. إنما هذه الأمة قد آمنت ب كل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم وعرفت لهم مقامتهم الرفيعة التي فضلهم الله به. ومن الأمم أيضا من استحلت كل خبيث وطيب، ومنهم من حرم الطيبات غلوا ومجوزة. أما هذه الأمة فقد حلها الطيبات وحرم عليها الخبائث، إلى غير ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المنفرعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. طيب، نقف عند وسطية أهل السنة والجماعة. قال فهم وسط باب فرق الصفات، وسط في باب الوعيد. نقف عند هذا ونكتفي. سيدنا المولى سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الوسطية، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.